بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح. فضل صدقة الصحيح الشحيح، لأن الصدقة في هذا الوقت تأتي والنفس شحيحة بها، حريصة عليها، فتكون المقاومة للنفس حينئذ أشد، بخلاف المريض، ولا سيما من يشتد مرضه، فإن شح نفسه بالمال يضعف. ولهذا الغالب أن الشح مع الصحة، وضده مع المرض. فإذا كان المرء صحيحا، نفسه تكون شحيحة بالمال، لأنه يامل الغنى ويامل أيضا البقاء، فنفسه تشح بالمال. أما الذي هو في مرض، ولا سيما إن أحس أن المرض مرض الموت، تهون أو يهون المال عنده، وتتجه همته إلى التصدق به. أورد هنا رحمه الله حديث أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ أعظم أجرا. هذا فيه حرص الصحابة على رضي الله عنهم على الأفضل، وتحريهم في باب فضائل الأعمال، وأي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله، أي العمل خير. هذا كثير يأتي في سؤالات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو دليل على حرصهم على الخير وشدة رغبتهم فيه، وحرصهم أيضا على فضائل الأعمال. قول السائل: أي الصدقة أعظم؟ واضح من جواب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله أنه كان يسأل عن الوقت لا عن النوع، لو كان يسأل عن الوقت لا عن النوع، لم يكن يسأل عن نوع ما يتصدق به، وإنما يسأل عن الوقت الأفضل لصدقته. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل أوقات الصدقة: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أن تصدق وأنت صحيح. أي ليس فيك مرض. من شأن المرض أنه يقطع الأمل، الأمل في البقاء، الأمل في الحياة، فيزهد الإنسان في الدنيا، ربما تتجه نفسه حينئذ إلى التصدق بالمال. لكن الصحيح عنده أمل، عنده طول أمل، أمل في البقاء، وعنده أيضا أمل في كثرة ماله والغنى ووفرة المال، فنفسه حينئذ تشح، نفسه حينئذ تكون شحيحة بالمال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح، أي ليس بك مرض، شحيح أي نفسك شحيحة بالمال، نفسك شحيحة في المال فتقاوم هذا الشح الذي فيها. والله يقول ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. ووقاية الشح تحتاج إلى شيء من المقاومة والمجاهدة للنفس. قال تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذا توضيح لما قبله، صحيح شحيح. تخشى الفقر يعني تخشى إن أخرجت من مالك شيئا أن ينقص مالك ويقل، تقل ذات يدك، تخشى الفقر. وتأمل الغنى أي تأمل أن يزيد مالك وأن يكثر، فالذي عندك تريد أن تحافظ عليه حتى تضم إليه غيره ليكثر مالك. هذه حال الإنسان في صحته، هذه حال الإنسان في صحته مع المال. قال تخشى الفقر وتأمل الغنى. في رواية لمسلم لهذا الحديث وتأمل البقاء بدل الغنى، تخشى الفقر وتأمل البقاء يعني تأمل طول العمر. ولهذا يمسك الإنسان المال من أجل الأمل الذي في قلبه للبقاء الذي هو طول العمر. فهذه أشياء تحتاج إلى مقاومة من العبد، هي في نفسه موجودة، حال صحته، حال صحته تكون هذه الأشياء في نفسه، تعتلج في نفسه، يخشى الفقر، يأمل الغنى، شحيح، هذه كلها أشياء تعتلج في نفسه. فالصدقة حينئذ أفضل، الصدقة حينئذ أفضل. لماذا؟ لأنها صدرت عن مقاومة شديدة لهذه الأمور التي تعتلج في النفس، الشح، خشية الفقر، وأمل الغنى أو أمل البقاء، هذه كلها أشياء تعتلج في النفس. فإذا قاومها وتصدق حال صحته فهذه أفضل الصدقة. قال ولا تمهل، لا تمهل في باب الصدقة، تؤجل، ولا تمهل يعني لا تؤجل الصدقة ولا تؤخرها حتى إذا بلغت الحلقوم، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، أي بدأت في ذاك الوقت تنفك من الشح الذي كان في النفس وتخرج من المال، تقول لفلان كذا ولفلان كذا. لكن متى هذا؟ قال إذا بلغت الحلقوم. بلغت الحلقوم، تأمل التعبير في الحديث، بلغت الحلقوم معنى أن هذا الحديث عن الروح الآن، بلغت الحلقوم أي الروح، معنى ذلك أن الروح في خروجها تتحرك من جزء من البدن إلى أن تصل إلى الحلقوم. لهذا بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن الإنسان أول ما يموت أسفله ويمضي هذا إلى أن تخرج روحه من الحلقوم فينتهي تماما بالموت. فتبدأ من 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 أطرافه من أسفله ثم تنزع منه إلى أن تبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم بلغت النهاية الذي هو الخروج. قال حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقد كان لفلان، لأن المسافة الآن ما هي إلا لحظة وتخرج الروح ويصبح المال ليس له وإنما للورثة. ولهذا في الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل مالك إلا ما أكلت فأبليت أو لبست فأفنيت أو تصدقت فأبقيت فيقول لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان، يعني هو أصبح صائرا لفلان بخروج هذه الروح الحاصل أن الحديث أفاد أن أفضل الصدقة صدقة المرء وهو في صحته وعافيته ونفسه تقاومه، تأمل الغنى، تأمل البقاء، تخشى الفقر، كل هذه لا يبالي بها ويخرج الصدقة. نعم.
قال رحمه الله: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتلبيتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم.
قال: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، أي لصاحبها، تربيتها أي تنمية صدقته حتى تكون أوفر ما يكون وأعظم ما يكون. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب، جاء في رواية الحديث رواية أخرى للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بعدل تمرة. فيستفاد من الروايتين أن الصدقة بتمرة واحدة أو بما يعادل التمرة كما في الرواية الأخرى والمعنى أي بقليل شيء لا يراه المتصدق يعني شيئا. فإذا تصدق المرء بتمرة واحدة أو ما يعادل التمرة كما في الرواية الأخرى بهذا الشرط من كسب طيب، أي دخلت عليه من طريق حلال، لم تدخل عليه من غش أو ربا أو سرقة أو غير ذلك من وجوه محرمة، وإنما دخلت عليه من طريق حلال من كسب طيب. هذا القيد من كسب طيب يفيد أن الصدقة إذا كانت من كسب غير طيب فهي مردودة غير مقبولة. ولهذا جاء في رواية الحديث في صحيح البخاري: من تصدق لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. وجاء أيضا في حديث آخر: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، والطيب اسم من أسماءه الحسنى سبحانه وتعالى. قال: ولا يقبل الله إلا الطيب، فغير الطيب مردود على 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 على, على صاحبه. قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه، وهذا فيه إثبات اليمين لله مثل ما جاء في القرآن والأرض جميع وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ففي إثبات اليمين لله عز وجل، وقاعدة أهل السنة في هذا الباب إمرار هذه النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت، وإثبات ما دلت عليه من نعوت وصفات لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال فيربيها أي الله سبحانه وتعالى، ومعنى يربيها أي ينميها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه. الفلو الصغار من الخيل، الفلو الصغار من الخيل، سمي فلو من فليه عن أمه، سمي فلو من فليه عن أمه أي فصله عنها، ولهذا أيضا يقال له فصيل، يقال له فلو ويقال له فصيل، فلو من الفلي يعني فصل، معنى واحد، فلو وفصيل معناهما واحد، والمقصد أنه بلغ سن الفطام، أنه بلغ سن الفطام، كما يربي أحدكم فلوه. وهذا له شأن عند أهله ومكانة عظيمة في نفوسهم وعناية يعتنون به عناية عظيمة. قال كما يربي أحدكم فلوه، قال أو قلوصه. القلوص فتيان أو الفتي من الناقة الصغير منها، أيضا له شأن، له شأن ومكانة في نفوس أصحابها وعناية عظيمة به. قال كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، يعني يجدها يوم القيامة وفرة وكثرة وعظما مثل الجبل أو أعظم من ذلك. وهذا فيه أن الصدقة يتضاعف أجرها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
ثم أورد هذا الحديث العظيم في شأن الكسب الطيب، وفي تأكيد الحديث الذي قبله ولا يقبل الله إلا الطيب، من تصدق بتمرة أو عدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. فهذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة في تأكيد للمعنى الذي قبله، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. قوله إن الله طيب هذا دليل على أن الطيب اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله الحسنى، وهو دال على أن الطيب صفة له، الطيب في أسمائه، الطيب في صفاته، الطيب في أفعاله، الطيب في شرعه ولا وهو طيب سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب. ومعنى لا يقبل إلا الطيب أي لا يقبل من الأعمال إلا ما كان موصوفا بالطيب، إلا ما كان موصوفا بالطيب. فإذا كان العمل طيبا تقبل حتى العامل. ولهذا يوم القيامة يقال لأهل الإيمان عند دعوتهم لدخول الجنة: طبتم فادخلوها. قال: طبتم فادخلوها. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب ولا يرضى إلا عن الطيبين، لا يقبل إلا الطيب ولا يرضى إلا عن الطيبين سبحانه وتعالى. فأفاد الحديث أهمية العناية بالأعمال الطيبة والعناية بالكسب الطيب، الأعمال الطيبة والكسب الطيب. فلا يعمل المرء إلا الصالحات، ولا يكتسب إلا الطيبات، ولا ينفق إلا من الطيبات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر الذي أمر الله به المرسلين وبعده الذي أمر به المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال في المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ففي الآيتين أمر المرسلين والمرسل إليهم، أمر المرسلين في الآيتين أمر المرسلين والمرسل إليهم بالأكل من الطيبات، بالأكل من الطيبات، أي كما أن المرسلين لا يأكلون إلا الطيبات، فإن على أتباعهم أن يكونوا مؤتسين بهم لا يأكلون إلا الطيبات. هذا مدلول الآيتين، الأولى في شأن المرسلين بيانا أنهم لا يأكلون إلا الطيبات أمرهم الله بذلك، والثانية فيها شأن أتباعهم وأنهم مؤتسون بهم، وأنهم مؤتسون بهم لا يأكلون إلا الطيبات. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، ولما ذكر أيضا أن المرسلين والمؤمنين أمروا بأكل الطيبات، بين حال من يخالف هذا المسلك فيترك الطيب ويأكل الخبيث، ماذا يترتب على ذلك إذا ترك الإنسان هذا المسلك الذي هو مسلك النبيين وأتباعهم لا يأكلون إلا الطيبات. فلو أن إنسانا خالف هذا المسلك، خالف هذا المسلك فأكل الحرام ولبس الحرام وتغذى بالحرام، ماذا يترتب على مخالفته هذه عندما يعمد إلى اكتساب الحرام واستعماله في شؤونه من غذاء أو شراب أو طعام أو غير ذلك؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن صنيعه هذا من أسباب عدم إجابة الدعاء. قال: ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب. هذا الرجل الآن اجتمع في شأنه أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء، اجتمع فيه أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء: إطالة السفر، وكونه أشعث أغبر، وكونه يمد يديه إلى السماء، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وكونه يتوسل إلى الله بالربوبية ويكرر ملحا على الله عز وجل، هذه كلها أسباب لإجابة الدعاء. لكن الرجل مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنى يستجاب لذلك، أي يستبعد، هذا استبعاد، أنى يستجاب لذلك، هذا استبعاد حصول الإجابة. لماذا؟ لوجود هذا المانع. ولهذا يعني جاء في الأثر: أطب مطعمك تستجب دعوتك. من أسباب إجابة الدعاء إطابة المطعم، ومن أسباب رده وعدم قبوله أكل الحرام، أكل الحرام. ولهذا استبعد النبي صلى الله عليه وسلم الاستجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك.
قال رحمه الله: باب ترك احتقار قليل الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه.
قال: باب ترك احتقار قليل الصدقة. تقدم معنا في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب، وفي رواية: لا يتصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب. وتقدم أيضا قبله حديث عدي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق، يعني نصف تمرة. إذن الواجب على المسلم ألا يحقر من الصدقة شيء، ولا يتقال من الصدقة شيء، ولو كان الذي يخرجه قليلا. والقليل إذا وافق حاجة عند المتصدق عليه يكون كثيرا، يكون كثيرا، ونفعه له عظيم جدا. أحيانا التمرة الواحدة لها شان، إذا كان الإنسان طاويا جائعا في أشد ما يكون من الجوع لها شان عظيم جدا. فينبغي على المسلم ألا يحتقر قليل الصدقة، ألا يحتقر قليل الصدقة. لا يحتقر قليل الصدقة لا من نفسه هو إذا تصدق بقليل، ولا من غيره أيضا إن تصدق بقليل. فلا يحقر من الصدقة شيء، بل ينبغي أن يعظم شأنها، لأن مر معنا عدل التمرة ينميها الله حتى تكون مثل الجبل، كيف يحتقر هذا؟ كيف يحتقر إلا من لا يفقه شأن الصدقة؟ الذي لا يفقه شأن الصدقة هو الذي يقع في مثل هذا الاحتقار. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. لا تحقرن جارة، لا تحقرن أي لا تستصغر من الصدقة قليل. وإذا أرادت أن تهدي جارتها تقول: هذا ما يسوى، هذا قليل، هذا ما هو شيء، ونحو ذلك. ما ينبغي المرأة أن تكون كذلك: هذا ما هو شيء، هذا ما يسوى. هذا أحيانا يقال مثل هذا: هذا ما يسوى، هذا قليل، هذا ما هو شيء، هذا ما يصلح أن يعطى. فهذه نصيحة لنساء المسلمات من النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحكرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، ولو فرسا شاه. فرسا الشاه هو ما دون الرسغ من يدها، وهو عظم قليل اللحم جدا، عظم قليل اللحم، فلو أرادت أن تتصدق به ربما قالت هذا ما يسوى شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقر المرأة مع جارتها ولو كان مثل هذا، ما في لحم، فرسنا الشاة ما في لحم، لا تحقره، بل تتصدق به وتهديه لجارتها، ولا تحقر شيئا من ذلك، ولا تحقر شيئا من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بالصدقة، قال: كنا نحامل، قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقة والذين لا يجدون إلا جهدهم.
قال: باب في قوله: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين هكذا صدرت الآية في سورة التوبة. سورة التوبة من أسمائها الفاضحة، وهذا من الفضح، هذا من الفضح للمنافقين الذين، ولهذا تجد في سورة التوبة أكثر من آية مصدرة بالذين، وأيضا أكثر من آية ومنهم، والمضمون ما هو؟ نعم، فضح. المضمون في قوله ومنهم، قوله والذين، كله فضح للمنافقين وتعرية لهم وكشف لمخازيهم وصفاتهم وأعمالهم. ولما هذا الفضح؟ حتى يحذر أولا، فيه فضح لهم حتى يعرفوا، وحتى يحذر الإنسان من أن يتصف بشيء من صفاتهم، لأن الله ذمهم بها، فالله عز وجل عرف بهذه أنها صفات للمنافقين، فوجب عليه أن يحذر من هذه الصفات. أورد هذا الحديث العظيم حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه، قال: أمرنا بالصدقة، أي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ورغبنا فيها. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، قال: كنا نحامل، في رواية على ظهورنا، يعني لما حثهم على الصدقة مشوا مباشرة إلى السوق، وأصبح الواحد منهم يؤجر ظهره يحمل عليه حتى يأخذ أجرة قليل من المال فيتصدق، ما عنده شيء. قال: كنا نحامل، يعني على ظهورنا حمال يذهب إلى السوق يعمل حمال حتى يعطى أجرة قليل من المال فيتصدق به، يتصدق به. هذا الذي يعمل حمال سيأتي بقليل. قال: كنا نحامل، قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، يعني شيء قليل، تصدق بنصف صاع أي شيء قليل. وربما أبو عقيل من هؤلاء الذين كانوا يحاملون أي على ظهورهم، فحصل شيئا قليلا فجاء به وتصدق. وجاء إنسان بشيء أكثر منه، وجاء إنسان بشيء أكثر منه، يعني جاء بمال كثير تصدق به. جاء في رواية للحديث من حديث ابن عباس في تفسير الآية، جاء عن ابن عباس في تفسير الآية قال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب، وجاء رجل من الأنصار بصاع من طعام، بصاع من طعام. هذا جاء بكثير وهذا جاء بقليل، هذا لم يسلم من لمز المنافقين وهذا أيضا لم يسلم من لمز المنافقين. ماذا قالوا؟ قال: فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، إن الله لغني عن صدقة هذا. عن صدقة هذا من؟ يعني الذي جاء بقليل. الله غني عن العالمين، الله غني عن العالمين، ومن تصدق فلنفسه، غني عن الكثير وعن القليل، غني عن القليل وعن الكثير. فقولهم لصاحب الصدقة الله غني عن صدقة هذا كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، محتاجون إليه، فالله وإن كان غنيا عنهم فهم فقراء إليه، والصدقة عائد نفعها إليهم. فهذا كلام قولهم إن الله لغني عن صدقة هذا كلام مقصوده باطل، وقد مر معنا اتقوا النار ولو بشق تمرة، مر معنا من تصدق ولو بعدل تمرة. فقالوا، قال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا. والآخر الذي جاء بكثير أيضا ما سلموا من طعنهم ووقيعتهم فيه، قالوا: ما فعل هذا الآخر إلا رياء، إلا رياء. الذي جاب القليل قالوا: الله غني عنه صدقته، والذي جاب الكثير قالوا: هذا مرائي. فضحهم الله، قال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. نوعين: واحد يأتي بكثير فيلمزونه بأنه مرائي، وآخر يأتي بقليل لا يجد إلا جهده فيقولون: الله غني عن صدقته، فيسخرون من هذا ومن هذا. قال: فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقفت على كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقلها عنه الإمام ابن سعدي رحمه الله في كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. يقول فيها شيخ الإسلام: الطعن على من يظهر الأعمال المشروعة من أوصاف المنافقين، الطعن على من يظهر الأعمال المشروعة من أوصاف المنافقين، وفيه فتح الباب لأهل الشر والفساد، وفيه فتح الباب لأهل الشر والفساد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح. فضل صدقة الصحيح الشحيح، لأن الصدقة في هذا الوقت تأتي والنفس شحيحة بها، حريصة عليها، فتكون المقاومة للنفس حينئذ أشد، بخلاف المريض، ولا سيما من يشتد مرضه، فإن شح نفسه بالمال يضعف. ولهذا الغالب أن الشح مع الصحة، وضده مع المرض. فإذا كان المرء صحيحا، نفسه تكون شحيحة بالمال، لأنه يأمل الغنى ويأمل أيضا البقاء، فنفسه تشح بالمال. أما الذي هو في مرض، ولا سيما إن أحس أن المرض مرض الموت، تهون أو يهون المال عنده، وتتجه همته إلى التصدق به. أورد هنا رحمه الله حديث أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ أعظم أجرا. هذا فيه حرص الصحابة على رضي الله عنهم على الأفضل، وتحريهم في باب فضائل الأعمال، وأي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله، أي العمل خير. هذا كثير يأتي في سؤالات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو دليل على حرصهم على الخير وشدة رغبتهم فيه، وحرصهم أيضا على فضائل الأعمال. قول السائل: أي الصدقة أعظم؟ واضح من جواب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله أنه كان يسأل عن الوقت لا عن النوع. لو كان يسأل عن الوقت لا عن النوع، لم يكن يسأل عن نوع ما يتصدق به، وإنما يسأل عن الوقت الأفضل لصدقته. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل أوقات الصدقة: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. أن تصدق وأنت صحيح، أي ليس فيك مرض. من شأن المرض أنه يقطع الأمل، الأمل في البقاء، الأمل في الحياة، فيزهد الإنسان في الدنيا، وربما تتجه نفسه حينئذ إلى التصدق بالمال. لكن الصحيح عنده أمل، عنده طول أمل، أمل في البقاء، وعنده أيضا أمل في كثرة ماله والغنى ووفرة المال، فنفسه حينئذ تشح، نفسه حينئذ تكون شحيحة بالمال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح، أي ليس بك مرض، شحيح أي نفسك شحيحة بالمال، نفسك شحيحة في المال فتقاوم هذا الشح الذي فيها. والله يقول ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. ووقاية الشح تحتاج إلى شيء من المقاومة والمجاهدة للنفس. قال تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذا توضيح لما قبله، صحيح شحيح. تخشى الفقر يعني تخشى إن أخرجت من مالك شيئا أن ينقص مالك ويقل، تقل ذات يدك، تخشى الفقر. وتأمل الغنى أي تأمل أن يزيد مالك وأن يكثر، فالذي عندك تريد أن تحافظ عليه حتى تضم إليه غيره ليكثر مالك. هذه حال الإنسان في صحته، هذه حال الإنسان في صحته مع المال. قال تخشى الفقر وتأمل الغنى. في رواية لمسلم لهذا الحديث وتأمل البقاء بدل الغنى، تخشى الفقر وتأمل البقاء يعني تأمل طول العمر. ولهذا يمسك الإنسان المال من أجل الأمل الذي في قلبه للبقاء الذي هو طول العمر. فهذه أشياء تحتاج إلى مقاومة من العبد، هي في نفسه موجودة، حال صحته، حال صحته تكون هذه الأشياء في نفسه، تعتلج في نفسه، يخشى الفقر، يأمل الغنى، شحيح، هذه كلها أشياء تعتلج في نفسه. فالصدقة حينئذ أفضل، الصدقة حينئذ أفضل. لماذا؟ لأنها صدرت عن مقاومة شديدة لهذه الأمور التي تعتلج في النفس، الشح، خشية الفقر، وأمل الغنى أو أمل البقاء، هذه كلها أشياء تعتلج في النفس. فإذا قاومها وتصدق حال صحته فهذه أفضل الصدقة. قال ولا تمهل في باب الصدقة، تؤجل، ولا تمهل يعني لا تؤجل الصدقة ولا تؤخرها حتى إذا بلغت الحلقوم، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، أي بدأت في ذاك الوقت تنفك من الشح الذي كان في النفس وتخرج من المال، تقول لفلان كذا ولفلان كذا. لكن متى هذا؟ قال إذا بلغت الحلقوم. بلغت الحلقوم، تأمل التعبير في الحديث، بلغت الحلقوم معنى أن هذا الحديث عن الروح الآن، بلغت الحلقوم أي الروح، معنى ذلك أن الروح في خروجها تتحرك من جزء من البدن إلى أن تصل إلى الحلقوم. لهذا بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن الإنسان أول ما يموت أسفله ويمضي هذا إلى أن تخرج روحه من الحلقوم فينتهي تماما بالموت، فتبدأ من أطرافه من أسفله ثم تنزع منه إلى أن تبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم بلغت النهاية الذي هو الخروج. قال حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقد كان لفلان، لأن المسافة الآن ما هي إلا لحظة وتعدت تخرج الروح ويصبح المال ليس له وإنما للورثة. ولهذا في الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل مالك إلا ما أكلت فأبليت أو لبست فأفنيت أو تصدقت فأبقيت أو تصدقت فأبقيت. فيقول لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان، يعني هو أصبح صائرا لفلان بخروج هذه الروح، بخروج هذه الروح. الحاصل أن الحديث أفاد أن أفضل الصدقة صدقة المرء وهو في صحته وعافيته ونفسه تقاومه، تأمل الغنى، تأمل البقاء، تخشى الفقر، كل هذه لا يبالي بها ويخرج الصدقة. نعم.
قال رحمه الله: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتلبيتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم.
قال: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، أي لصاحبها، تربيتها أي تنمية صدقته حتى تكون أوفر ما يكون وأعظم ما يكون. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب، لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب. جاء في رواية الحديث، رواية أخرى للحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بعدل تمرة. فيستفاد من الروايتين أن الصدقة بتمرة واحدة أو بما يعادل التمرة، كما في الرواية الأخرى، أو بما يعادل التمرة، والمعنى أي بقليل، شيء لا يراه المتصدق يعني شيئا. فإذا تصدق المرء بتمرة واحدة أو ما يعادل التمرة كما في الروايات الأخرى، أو ما يعادل التمرة، بهذا الشرط من كسب طيب، أي دخلت عليه من طريق حلال، لم تدخل عليه من غش أو ربا أو سرقة أو غير ذلك من وجوه المحرمة، وإنما دخلت عليه من طريق حلال، من كسب طيب. هذا القيد من كسب طيب يفيد أن الصدقة إذا كانت من كسب غير طيب فهي مردودة، غير مقبولة. ولهذا جاء في رواية الحديث في صحيح البخاري: من تصدق لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. وجاء أيضا في حديث آخر: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. الطيب اسم من أسماءه الحسنى سبحانه وتعالى. قال: ولا يقبل الله إلا الطيب. فغير الطيب مردود على 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 صاحبه. قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه، إلا أخذها الله بيمينه. وهذا فيه إثبات اليمين لله، مثل ما جاء في القرآن: والأرض جميع وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ففي إثبات اليمين لله عز وجل. وقاعدة أهل السنة في هذا الباب إمرار هذه النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت، وإثبات ما دلت عليه من نعوت وصفات لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال: فيربيها، أي الله سبحانه وتعالى، ومعنى يربيها أي ينميها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه. الفلو الصغار من الخيل، الفلو الصغار من الخيل، سمي فلو من فليه عن أمه، سمي فلو من فليه عن أمه أي فصله عنها، ولهذا أيضا يقال له فصيل، يقال له فلو ويقال له فصيل، فلو من الفلي يعني فصل، معنى واحد، فلو وفصيل معناهما واحد، والمقصد أنه بلغ سن الفطام، أنه بلغ سن الفطام، كما يربي أحدكم فلوه. وهذا له شأن عند أهله ومكانة عظيمة في نفوسهم وعناية يعتنون به عناية عظيمة. قال: كما يربي أحدكم فلوه. قال: أو قلوصه. القلوص فتيان، فتيان أو الفتي من الناقة، الصغير الصغير منها، أيضا له شأن، له شأن ومكانة في نفوس أصحابها وعناية عظيمة به. قال: كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، يعني يجدها يوم القيامة وفرة وكثرة وعظما مثل الجبل أو أعظم من ذلك. وهذا فيه أن الصدقة يتضاعف أجرها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
ثم أورد هذا الحديث العظيم في شأن الكسب الطيب، وفي تأكيد الحديث الذي قبله: ولا يقبل الله إلا الطيب، من تصدق بتمرة أو عدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. فهذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة في تأكيد للمعنى الذي قبله، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. قوله إن الله طيب هذا دليل على أن الطيب اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله الحسنى، وهو دال على أن الطيب صفة له، الطيب في أسمائه، الطيب في صفاته، الطيب في أفعاله، الطيب في شرعه، وهو طيب سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب. ومعنى لا يقبل إلا الطيب أي لا يقبل من الأعمال إلا ما كان موصوفا بالطيب، إلا ما كان موصوفا بالطيب، فإذا كان العمل طيبا تقبل. حتى العامل. ولهذا يوم القيامة يقال لأهل الإيمان عند دعوتهم لدخول الجنة: طبتم فادخلوها. قال: طبتم فادخلوها. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب ولا يرضى إلا عن الطيبين، لا يقبل إلا الطيب ولا يرضى إلا عن الطيبين سبحانه وتعالى. فأفاد الحديث أهمية العناية بالأعمال الطيبة والعناية بالكسب الطيب، الأعمال الطيبة والكسب الطيب. فلا يعمل المرء إلا الصالحات، ولا يكتسب إلا الطيبات، ولا ينفق إلا من الطيبات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر الذي أمر الله به المرسلين وبعده الذي أمر به المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال في المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ففي الآيتين أمر المرسلين والمرسل إليهم، أمر المرسلين في الآيتين أمر المرسلين والمرسل إليهم بالأكل من الطيبات، بالأكل من الطيبات، أي كما أن المرسلين لا يأكلون إلا الطيبات، فإن على أتباعهم أن يكونوا مؤتسين بهم لا يأكلون إلا الطيبات. هذا مدلول الآيتين الأولى في شأن المرسلين، بيانا أنهم لا يأكلون إلا الطيبات أمرهم الله بذلك، والثانية فيها شأن أتباعهم وأنهم مؤتسين بهم، وأنهم مؤتسون بهم لا يأكلون إلا الطيبات. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، ولما ذكر أيضا أن المرسلين والمؤمنين أمروا بأكل الطيبات، بين حال من يخالف هذا المسلك فيترك الطيب ويأكل الخبيث، ماذا يترتب على ذلك إذا ترك الإنسان هذا المسلك الذي هو مسلك النبيين وأتباعهم لا يأكلون إلا الطيبات؟ فلو أن إنسانا خالف هذا المسلك، خالف هذا المسلك فأكل الحرام ولبس الحرام وتغذى بالحرام، ماذا يترتب على مخالفته هذه عندما يعمد إلى اكتساب الحرام واستعماله في شؤونه من غذاء أو شراب أو طعام أو غير ذلك؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن صنيعه هذا من أسباب عدم إجابة الدعاء. قال: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب. هذا الرجل الآن اجتمع في شأنه أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء، اجتمع فيه أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء: إطالة السفر، وكونه أشعث أغبر، وكونه يمد يديه للسماء: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وكونه يتوسل إلى الله بالربوبية ويكرر ملحا على الله عز وجل. هذه كلها أسباب لإجابة الدعاء، لكن الرجل مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنى يستجاب لذلك، أي يستبعد، هذا استبعاد، أنى يستجاب لذلك هذا استبعاد حصول الإجابة. لماذا؟ لوجود هذا المانع. ولهذا يعني جاء في الأثر أطب مطعمك تستجب دعوتك، من أسباب إجابة الدعاء إطابة المطعم، ومن أسباب رده وعدم قبوله أكل الحرام، أكل الحرام. ولهذا استبعد النبي صلى الله عليه وسلم الاستجابة، قال صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك.
قال رحمه الله: باب ترك احتقار قليل الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه.
قال: باب ترك احتقار قليل الصدقة. تقدم معنا في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب، وفي رواية: لا يتصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب. وتقدم أيضا قبله حديث عدي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق، يعني نصف تمرة. إذن الواجب على المسلم ألا يحقر من الصدقة شيء، ولا يتقال من الصدقة شيء، ولو كان الذي يخرجه قليلا. والقليل إذا وافق حاجة عند المتصدق عليه يكون كثيرا، يكون كثيرا، ونفعه له عظيم جدا. أحيانا التمرة الواحدة لها شأن، إذا كان الإنسان طاويا جائعا في أشد ما يكون من الجوع لها شأن عظيم جدا. فينبغي على المسلم ألا يحتقر قليل الصدقة، ألا يحتقر قليل الصدقة. لا يحتقر قليل الصدقة لا من نفسه هو إذا تصدق بقليل، ولا من غيره أيضا إن تصدق بقليل. فلا يحقر من الصدقة شيء، بل ينبغي أن يعظم شأنها، لأن مر معنا عدل التمرة ينميها الله حتى تكون مثل الجبل. كيف يحتقر هذا؟ كيف يحتقر إلا من لا يفقه شأن الصدقة؟ الذي لا يفقه شأن الصدقة هو الذي يقع في مثل هذا الاحتقار. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. لا تحقرن جارة، لا تحقرن أي لا تستصغر من الصدقة قليل. وإذا أرادت أن تهدي جارتها تقول: هذا ما يسوى، هذا قليل، هذا ما هو شيء، ونحو ذلك. ما ينبغي المرأة أن تكون كذلك: هذا ما هو شيء، هذا ما يسوى. هذا أحيانا يقال مثل هذا: هذا ما يسوى، هذا قليل، هذا ما هو شيء، هذا ما يصلح أن يعطى. فهذه نصيحة لنساء المسلمات من النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، ولو فرسا شاه. فرسا الشاه هو ما دون الرسغ من يدها، وهو عظم قليل اللحم جدا، عظم قليل اللحم، فلو أرادت أن تتصدق بي ربما قالت هذا ما يسوى شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقر المرأة مع جارتها ولو كان مثل هذا ما في لحم فرسنا الشاة ما في لحم لا تحقره بل تتصدق به وتهديه لجارتها ولا تحقر شيئا من ذلك ولا تحقر شيئا من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بالصدقة قال: كنا نحامل قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقة والذين لا يجدون إلا جهدهم.
قال: باب في قوله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين هكذا صدرت الآية في سورة التوبة. سورة التوبة من أسمائها الفاضحة، وهذا من الفضح، هذا من الفضح للمنافقين الذين. ولهذا تجد في سورة التوبة أكثر من آية مصدرة بالذين، وأيضا أكثر من آية ومنهم، والمضمون ما هو؟ نعم، فضح. المضمون في قوله ومنهم قوله والذين كله فضح للمنافقين وتعرية لهم وكشف لمخازيهم وصفاتهم وأعمالهم. ولما هذا الفضح؟ حتى يحذر، أولا فيه فضح لهم حتى يعرفوا، وحتى يحذر الإنسان من أن يتصف بشيء من صفاتهم لأن الله ذمهم بها. فالله عز وجل عرف بهذه أنها صفات للمنافقين، فوجب عليه أن يحذر من هذه الصفات. أورد هذا الحديث العظيم حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه، قال: أمرنا بالصدقة، أي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ورغبنا فيها. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، قال: كنا نحامل، في رواية على ظهورنا، يعني لما حثهم على الصدقة مشوا مباشرة إلى السوق، وأصبح الواحد منهم يؤجر ظهره يحمل عليه حتى يأخذ أجرة قليل من المال فيتصدق، ما عنده شيء. قال: كنا نحامل، يعني على ظهورنا حمال يذهب إلى السوق يعمل حمال حتى يعطى أجرة قليل من المال فيتصدق به. يتصدق به هذا الذي يعمل حمال سيأتي بقليل. قال: كنا نحامل، قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، يعني شيء قليل، تصدق بنصف صاع أي شيء قليل. وربما أبو عقيل من هؤلاء الذين كانوا يحاملون أي على ظهورهم، فحصل شيئا قليلا فجاء به وتصدق. وجاء إنسان بشيء أكثر منه، وجاء إنسان بشيء أكثر منه، يعني جاء بمال كثير تصدق به. جاء في رواية الحديث من حديث ابن عباس في تفسير الآية، جاء عن ابن عباس في تفسير الآية قال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب، وجاء رجل من الأنصار بصاع من طعام، بصاع من طعام. هذا جاء بكثير وهذا جاء بقليل، هذا لم يسلم من لمز المنافقين وهذا أيضا لم يسلم من لمز المنافقين. ماذا قالوا؟ قال: فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، إن الله لغني عن صدقة هذا. عن صدقة هذا من؟ يعني الذي جاء بقليل. الله غني عن العالمين، الله غني عن العالمين، ومن تصدق فلنفسه، غني عن الكثير وعن القليل، غني عن القليل وعن الكثير. فقولهم لصاحب الصدقة الله غني عن صدقة هذا كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، محتاجون إليه، فالله وإن كان غنيا عنهم فهم فقراء إليه، والصدقة عائد نفعها إليهم. فهذا كلام قولهم إن الله لغني عن صدقة هذا، هذا كلام مقصوده باطل، وقد مر معنا اتقوا النار ولو بشق تمرة، مر معنا من تصدق ولو بعدل تمرة. فقالوا، قال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا. والآخر الذي جاء بكثير أيضا ما سلموا من طعنهم ووقيعتهم فيه، قالوا: ما فعل هذا الآخر إلا رياء، إلا رياء. الذي جاب القليل قالوا: الله غني عنه صدقته، والذي جاب الكثير قالوا: هذا مرائي. فضحهم الله، قال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. نوعين: واحد يأتي بكثير فيلمزونه بأنه مرائي، وآخر يأتي بقليل لا يجد إلا جهده فيقولون الله غني عن صدقته، فيسخرون من هذا ومن هذا. قال: فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقفت على كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقلها عن الإمام ابن سعدي رحمه الله في كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. يقول فيها شيخ الإسلام: الطعن على من يظهر الأعمال المشروعة من أوصاف المنافقين، الطعن على من يظهر الأعمال المشروعة من أوصاف المنافقين، وفيه فتح الباب لأهل الشر والفساد، وفيه فتح الباب لأهل الشر والفساد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.